الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: كما كان يصل وجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من الناحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف، أي يغسل كذلك ما على الوجه من الشعر الخفيف. والموضوع الشعر الخفيف الذي يمكن إيصال الماء إلى أصول الشعر، وهو الذي يظهر منه الجلد، فيجب غسل ما في هذا الوجه من الشعر الخفيف، مثل شعر الحاجبين، شعر الأجفان، الأهداب، شعر العارضين، الشارب، العنفقة، وما شابه ذلك من هذه الشعور الخفيفة التي يجب غسلها، لأنها جزء من الوجه وداخلة في قوله: فاغسلوا وجوهكم. قال: والظاهر الكثيف. أما الشعر الكثيف فلا يجب غسله، وإنما يجب غسل ظاهره، كاللحية الكثيفة لا يجب غسلها وإيصال الماء إلى أصول الشعر، وإنما يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها. يقول الشيخ: طبعا إذا قلنا أنه يجب غسل الشعر، ما قد ذكرنا بأن ما فوق ما تحت العذار من الوجه، العذار هذا العظم هنا والشعر، ما تحته من الوجه وما فوقه من الرأس، ومنه كما ذكرنا الصدغ والتحذيف. قال الشيخ رحمه الله: يقول: مع ما استرسل منهم، أي يجب كذلك أن يغسل ما استرسل من الشعر، ما استرسل من الشعر. وأصل ذلك قالوا: الدليل والتعليل. أما الدليل قال: لأنه قد ثبت في حديث فضل الوضوء صحيح مسلم أنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام غسل الوجه وفضل وسقوط التصدر، قال عشان قال: إلا خرت، فقال: وغسل وجهه إلا خرت خطايا من وجهه من أطراف لحيته مع الماء. قال الحديث: من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف اللحية. قالوا: فظاهر هذا أنه يغسل ما استرسل من اللحية، وذلك يخرج ماء من أطرافها، يخرج ماء من أطرافها. قال: ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولذلك سمي الوجه وجها لتحصل به المواجهة. قال: فمن كانت لحيته طويلة فإنه يحصل بها المواجهة، وعلى هذا فإنه يغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بأنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولم يثبت ذلك في وصف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد يده، ومع أن لحيته كانت كثة، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانت لحاهم كثة، فربما يشلم يثبت أنهم كانوا يغسلون. لكن الأحوط ولا شك أن الإنسان يغسل ما ظهر من لحيته، لهذا الدليل، إن قلنا بأنه يدل على ذلك، وإلا فإن الماء يسقط من الشعر يتحادر، وليس في ظاهره أنه يدل على غسل اللحية، وإن كان بعضهم استدلوا به. قال الشيخ رحمه الله: قال: ثم يديه مع المرفقين، أي يغسل يديه مع المرفقين. وقد سبق بأن بين المرفقين يغسلان مع، وأن معنى قوله وإلى المرفقين معنى مع، أي يغسل يديكم إلى المرافق بمعنى مع، وأكد ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد غسل يديه حتى شرع في العضد عليه الصلاة والسلام، حيث الدرقطني فقال: توضأ حتى أدار ما على المرفقين. السنة العملية بينت المراد بذلك، وقلنا بأن إلى معنى مع، وأن ما بعد الغاية يكون من جنس ما قبلها، يكون داخل في الحد إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. وبعض العلماء يقول أنه إذا يدخل ما بعد إلى في الحد إن لم يذكر من، يعني ما يذكر من إلى، والآية ليس فيها من، وإنما يقصد يديكم إلى المرافق. قالوا: فإذا جاء بذكر إلى من غير تقييد من، فإنما بعدها يدخل فيما قبلها، هكذا يذكر بعض العلماء. الشاهد أن السنة بين ذلك وإجماع العلماء. قال الشيخ: ثم يديه مع المرفقين، أي ثلاثا، هذا هو السنة. وهل يجب عليه أن يغسل ما تحت الأظفار؟ الأظفار قد تكون طويلة وقد تحتها وسخ. قالوا: ما كان الوسخ الذي يكون عادة ولا يخرج مع الماء فلا يجب غسله، ولك قيد بعضنا بالوسخ اليسير لا يضر. أما لو كانت أظفار طويلة وفيها وسخ يمكن أن يزال بسهولة، فحينئذ يجب غسله لأنه داخل في غسل اليدين أما الوسخ المعتاد الخط الأسود هذا اللي في الغالب يكون هذا لا يجب غسله، ولم يثبت المسلم كان يتكلف غسل ما تحت الأظفار فلا يضر بقاؤه. قال الشيخ رحمه الله: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، يمسح كل الرأس، وهذا هو السنة كما في حديث عبد الله بن زيد قال: فغسل ومسح برأسه قال فأقبل بيديه فأقبل أدبر بدأ مقدم رأسه حتى ذهب إلى غفاته ثم رده المكان الذي بدأ منه. يمسح كل الرأس، والنزعتان يقول العلماء منه النزعتان، نقول الأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه، النزعتان المعتادة هذا اللي الصعدة هذه من الفتحتين اللي ينحسر منهم الرأس غالبا يبقى الشعر في المقدم، هذا كله من الرأس كما سبق بيانه. قال: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، فلو مسح بعض رأسه لم يصح، لأن أصل الأمر بالشيء أمر بجميعه، وهكذا جاءت السنة، وبين ذلك فيما سبق في أول كتاب الوضوء. قال شيخ: مع الأذنين، مع الأذنين أي يكون غسل الأذنين مع الرأس كما جاء وصفه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مسح برأسه وأذنيه. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا قال: مسح برأسه وأذنيه فجعل صباعيه في صماخ أذنه، الصماخ صماخ الأذن هو فتحة الأذن ثقب هذا، ومسح ببهامي ظاهر أذنيه، مسح ببهامي ظاهر أذنيه. قال: ثم يمسح كل رأس مع أذنيه، ويدل على ذلك أيضا حديث الأذنان من الرأس، وقد ذكرنا من الحديث لا يصح مرفوعا، وذكرنا بأن الراجح أن مسح الأذنين سنة وأنه ليس بفرض، أنه ليس بفرض على ما سبق بيانه. قال الشيخ: مرة واحدة، أي يكون مسح الرأس مرة واحدة كما ثبت ذلك في حديث عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، ولم يثبت عنه أنه مسح رأسه ثلاثة إلا في حديث علي عند أبي داود وهو حديث معلول، وهو حديث معلول، وحديث علي كلها التي في الصحيح في غالب الصحيح كلها أنه مسح برأسه مرة واحدة، وجاء في لفظ عند أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثا، وحسنه بعض العلماء كالشيخ ناصر، لكن الحديث معلول ولا بل هو شاذ لا يكون شاذ. وذاك الراجح أظن هذا ذكرناه ربما أنه لا يثبت مسح الرأس أكثر من ثلاث، وهو لا يناسب المسح ثلاثة المسح الأصل في التخفيف. والسنة أن يبدأ الإنسان بمقدم الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاته ثم رده الموضع الذي بدأ منه. وقال بعض العلماء: يضع إبهامه هنا ويبدأ هكذا ثم يرجع بكلتا اليدين. قال الشيخ: مرة واحدة كما هي السنة. قال: ثم يغسل رجليه كما في الآية وأرجلكم. قال الشيخ: مع الكعبين، أي يغسل رجليه مع الكعبين بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد غسل يديه مع الكوى الكعبان على الصحيح والعظمان في جانب القدم، وقد ثبت في السنة الصحيح المتواتر أنه قد مسح أنه غسل كعبيه، ولما رأى بعض أطراف أبزلين فالكعبين لم تصب الماء قال: ويل الأعقاب من النار، قال: أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، وقيل أسبغ الوضوء من لفظ الصحابة، وقال: ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال: يصل رجليه مع الكعبين، وإلى بمعنى إيش؟ مع في الآية. قال الشيخ رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض، أي أقطع اليد، أي أقطع اليد يغسل بقية المفروض، يعني فرض اليد أن تغسل من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، والمرفق المفصل الذي بينه يبدأ هناك مفصل يفصل بين الساعد العضد وبين إيش؟ وبين الساعد، هذا الساعد هذا العضد، فهنا لو قطع قطعة يده من المنتصف نقول اغسل ما تبقى مع المرفق، قطع من قطع الكف يقول اغسل ايش الساعد مع المرفق. يقول: ويغسل اقطع بقية المفروض ولا يزيد، ما يقول والله مثلا قطعت ربع اليد اذا اغسل من العضد ربع اليد ما يقابلها، هذا خلاف السنة بل هذا بدعة. قال الشيخ رحمه الله: وأصل ذلك قول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس هناك ما يعني. قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، أي إن قطعت اليد من المفصل، معنى أن العضو كله ذهب، مفصل هو الذي يفصل المرفق بهذا، ويبقى رأس العضد وهو الذي كان يسامت ماذا المرفق، لأن بين العضد وبين المرفق ماذا على المفصل هذا سمت، وإذاك هو موازن له على سمته، فإذا قطع من المرفق غسل رأس العضد فقط، وهو اللي كان يسامت المرفق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ شرع في العضد. وهكذا يعمل في كل عضو مقطوع أنه يرسل ما تبقى منه، والشيخ ذكر اليد. قال الشيخ: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: ما ورد. يرفع نظره إلى السماء لحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أحد. فذكر فيه رفع النظر إلى السماء، لكن الحديث لا يصح، والحديث ثابت في الصحيحين أو في صحيح مسلم من غير رفع النظر إلى السماء، ولكن الحديث الذي فيه رفع النظر لا يصح، وإنما يقول ما ورد في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أي شاء، وليس فيه رفع النظر إلى السماء. وجاء في زيادة: جعل الله مجعلني من التوابين واجعلني من الصالحين، لكن الزيادة شاذة من زاد زيد بن حباب شد فيها عن بقية الثقات. قال: ثم يرفع نظر إلى السماء، والصحيح أنه لا يرفع لعدم صحة اللفظ الذي جاء فيه. قال: ويقول ما ورد كما جاء: ما منكم من أحد يتوضأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. وجاء أيضا في أذكار الوضوء قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كذكر كفارة المجلس، فجاء أيضا من أذكار الوضوء فيقول هذا وهذا. وهل هذا الذكر مشروع بعد الغسل أيضا وكذلك التيمم، أم أنه مشروع في وضوء؟ اختلف العلماء، منهم من قال أن هذا الذكر لم يرد في الحديث إلا بعد الوضوء، قال: ما منكم من أحد يتوضأ، وجاء ذكر الحديث: سبحانك الله بحمدك إنه كان يتوضأ قال فهذا الحديث ظاهر في الوضوء، وعلى هذا فلا يشرع الذكر بعد الغسل. لماذا؟ قال: الأصل أن هذا الأمر تعبدي ولم يجي مثله. وقال بعض العلماء: بل هذا الذكر يشرع للطهارة، وإنما جاء ذكر وضوء لأن الغالب الوضوء، الوضوء أكثر وقوعا من الغسل، أكثر وقوعا من الغسل، فقال بعض العلماء أنه مشروع لعموم الطهارة. ومن هؤلاء من قال يمنع بالتيمم، قال إن التيمم يختلف عن الوضوء، وقد وصف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به هذا الذكر، لكن الصحيح والأرجح والله أعلم أنه هذا الذكر يقال بعد الطهارة حتى في التيمم، فإن التيمم وقع نادرا، وعدم ذكره بعض الأحاديث التي جاءت في وصف التيمم لا يدل على عدم هذا، ولكنه ذكر في الوضوء لأن الوضوء كان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تقريبا، ولكن الراجح والله أعلم أن هذا الذكر يقال بعد الطهارة إذ المعنى واحد. قال الشيخ رحمه الله: وتباح معونته، أي يباح أن يعان. وكان المغيرة رضي الله تعالى عنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يحمل معه إداء ماء فيصب على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما هم أن يزع خفيه قال: دعهم فإني أدخلتهما طاهرتين. وهكذا أسامة أعان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لما صب عليه الماء، وذلك قالوا هذا الحديث دل على إباحة أن يعان إنسان. ومنهم من قال أنه يكره، وبعضهم فرق بين أن يعينه في الغسل وبين أن يصب عليه، والصحيح أن معونته كما ذكر الشيخ رحمه الله مباحة كما ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعين بذلك. وقول الشيخ: تباع معونته. طيب لو كان الإنسان عاجز عن الوضوء، عاجزا إما لعلة في يديه أو لقطع اليدين وليس الوضوء، ولا يستطيع بنفسه لكنه يستطيع بغيره، بمعنى يستطيع أن يأتي برجل يوضئه بأجرة، هل يجب عليهم؟ لا يجب، هو لا يستطيع بنفسه لكن يستطيع بغيره بالأجرة، هل يجب عليه أن يأتي برجل يوضئه بالأجرة؟ الصحيح نعم يجب، لأن ما لا يتم الواجب به إلا فهو إيش واجب، فطالما قادر كمن إيش يشتري الماء للوضوء بالأجرة إلا مجد من يبذله وقال: لا أبيعك لا أعطيك إلا بيعا، وجب عليه. وذاك الصحيح أنه لو لم يستطع الوضوء وأمكن أن يوضئ واحد بأجرة وجب ذلك. طيب لو لم يؤجر، تبرع أحد قال: أحد أنا أوضئك، هل له أن يمتنع من ذلك لأن فيه منة فرض الأجر منة؟ الصحيح أنه متى ما تبرع أحد وجب ذلك، وجب، إذن يجب عليه إما بأجرة أو أن يجب متبرعا من غير منة، هذا ذكر ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ: وتنشيف أعضائه، أي يباح له أيضا تنشيف أعضائه. وجاء بذلك حديث عند الترمذي وغيره أن الإنسان كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، لكن الوضوء لا يصح. ولذلك قال بعض العلماء بأنه لا يسن تنشيف الأعضاء لأن الماء أثر العبادة، الماء أثر العبادة. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم جاءته ميمونة بمنديل، قال فرد المنديل ثم جعل ينفض يديه، قال فلو كان التنشيف مشروعا لا نشف. ويقال يستحب إبقاء أثر الماء. وقال الآخرون بل يستحب التنشيف. والشيخ هنا قال تباح ومباح، بعضهم قال يستحب أو يباح. قالوا يدل على ذلك حديث ميمونة، لأن ميمونة ما أتت بالمنديل وهي زوجته إلا أنه كان من عادته أنه ينشف، كما تدل أنه كان من عادته. ولكن الصحيح أنه يباح، لا نقول أنه مستحب بل الصحيح أنه يباح. حديث ميمونة يدل عليه أنه لم تأتي إلا لما علمت أنه كان ينشف. نقف عند هذا ونوجه الكتاب المسحف الصيف. طيب كان هناك أسئلة؟ أن يغتسل غسلين، غسلا لرفع الجنابة رفع الحدث وغسل هذا. بل لم يقل هذا أفضل، لكن هذا أحوط. لا أذكر، لا أذكر، لكن لو نوى الأمرين صح. والكلام فيما إذا لم ينوي إلا رفع الجنابة هل يقع المسنون؟ أنا أظهرنا هم يقول لا يحتاج أن يرد أثر في هذا إذا لم يأتي أثر المنع، لأن أصل الإنسان يتغسل لهذا ولهذا، وهذا له موجب وهذا له موجب. فالآن
الشيخ رأسنا
لك
لو
اغتسل للتبرد
وهو في أثناء
يعمل
بدلا بالماء ونوى به رفع
الحدث، إذا نوى به رفع الحدث خلاص يعني نوى الاغتسال، وأن يستدل هذا الثالث تبرد، أي دفعه التبرد وقال أنا سأغتسل. وآخر قال جاء وأصابه العرق فأراد أن يغسل، قال أغسل هكذا لا أتوضأ وضوءا، والوضوء أستفيد منه تبييد الأعضاء وإزالة العرق، هذا لا بأس به. لأنه قد نوى الوضوء، طالما أنه قد نوى الوضوء ما يضر. إذا نوى بعد تعميم بدل ما ما يصح، لكن لو وقع تعميم بدل ما بعد النية صح، لكنه رجع اغتسل التبرد ثم لو فرق قال سأجعله غسلا ما صح، لأنه بعد النية ما وقع منه غسل، وجاء الغسل الذي قبله قبل النية، والأصل العمل لا يصح إلا بالنية.
طيب لو سئلنا عن دليل هذه الصورة؟
ما دليل؟ أن قلنا النية شرط أنه على بالنية، هذا رجل عم بدلا بالماء فعل العبادة على صورة العادة، كيف يصح أن يقلبها؟ ما يصح. رجل أعطى رجل صدقة قال ها أنا سأنويها زكاة، رجل استلم الصدقة خلاص وقعت محلها ما يصح. صلى الظهر قال ها أقلبها عصرا، العبادة لا تصح إلا بالنية.
عن هذا
الشيخ
غسل يعني
غير موجب،
يعني
له
غسل
جمعه وله غسل ولو تبرد، ما له علاقه عم بدل ما رضت النظافه، ما يصح ان يقلب العادات الى عبادات، ما يصح. إيه المراد أنه يعني الموضع هذا الآن سيذكر موضع الغسل الذي موضع غسل الرأس وغسل الذنين، ويكون غسله مرة واحدة لكنه يفصل بينهما بغسلتين بماء، يعني هو الآن الأذنان من الرأس ليست عضو مستقلة ولكن تذكر في غسل الأذنين. لا مراد أنه يغسل الأذنين في هذا الموضع، ليس الكلام على التفصيل أنه يأخذ لرأسه ماء وهذا الماء، هذا مسألة أخرى. نعم. الرأس الصحيح لا، اللحية غير، لأن الرأس من الترأس وما صغر من الشعر ليس رأسا، الشعر الطويل هذا ما في ترأس أصلا، حدار، بخلاف اللحية والمعنى واقع من على اللحية تحسب المواجهة إلى آخر القفا، يعني ترجع إليها إلى آخر القفا خلاص، وما استرسل ما يجب. نعم.
الوضوء مثلا عبادة مستقلة. طيب شيخنا كذلك لماذا قلنا إذا توضأ مثلا ذكرت من أنت إذا توضأ للذهاب إلى المقبرة لحضور المشاعر أو ما شابه ذلك أن هذه أن هذا الوضوء شرعي.
مو شرعي بدعي.
الوضوء بدعي.
إيه. إيه. يعني توضأ فعل مشروع على وجه مبتدع ما يصح. مثل الصلاة، صلاة مشروعة غير مشروعة. إحنا وصلنا صلاة بدعية وهي باطلة الصلاة، وهنا تقع بل أنت معذب عليها غير مأجور. هي في ظاهرها صلاة لكن ليست صلاة مشروعة، في ظاهرها عبادة لكن ليست عبادة مشروعة، فهي بدعة من هذه الجهة. إذا كانت بدعة خلاص، كمن صلى وكبر، أنا أتى بشروط الصلاة، استقبل قبلة وستر العورة وتوضأ وكبر وخشع في صلاتي، لكن فعلها على وجه البدعة، نقول الصلاة كلها باطلة.
طيب شيخ حسن كما ذكرت يا شيخ ان التجديد منهما هو مسموع منهما هو غير مسموع، ذكرت ان غير مسموع هو الا يصلي به صلاه، هل هذا مقتصر على الصلاه ولا اي عباده؟
لا، ما في تجديد الوضوء، ما في عباده فيها تجديد، ما في صلاه يقول جدد الصلاه بما التجديد مشروع في الوضوء.
لا انا اقصد يا شيخ التجديد، هل ذكرت
أن
التجديد لا يكون إلا إذا صلى بالوضوء الأول؟
إيه، تجديد الوضوء لا بد أن يصلي بالوضوء الأول صلاة.
طيب لو قرأ به القرآن؟
لا بد يكون صلاة.
وما الدليل على أن هذا غير مشروع؟
هكذا ذكره العلماء، لأن لم يثبت عن الإنسان كان يتوضأ ثم يعيد الوضوء على نفس الوضوء، ما شرع، ما جاء عن الإنسان، ما على الصحابة يكررون الوضوء، وإنما توضأوا صلوا ثم يجدد الوضوء للصلاة، والإنسان كان يجدد الوضوء لكل وقت، وذاك السنة التجديد يكون لكل وقت، هذا ظاهر السنة أن التجديد لكل وقت صلاة يتجدد الوضوء، وليس أنه أراد أن يصلي ركعتين توضأ ثم يصلي سنة أيضا في نفس الوقت توضأ.
توضأ يعني صلاة الساعة 7 أو 6 في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك لما دخل وقت الظهر ما
تقوضوها
ولم يصلي،
لا ما يشفع، إذا لم يصلي بذلك الوضوء لا يشفع له، ما يشفع له.
العموم
بلاوي،
إذا قمتم
إلى الصلاة
فغسل
وجهه، هو
غسل وجهه قبل الوقت،
ها؟
الصورة المسألة أنها مسألة قبل الوقت،
ولو هو الآن غسل هذا ليس يريد به أن يكون على وضوء يستبيح به الطهارة ويستبيح الصلاة خلاص. فالآية ليش مرد بها إذا قمت من الصلاة، أي أنكم متى مرت الصلاة وجب عليك أن تتوضوا، مرد بها أن تكون ساقع على غير وضوء، ليس الآية أنه يكون عنثان على وضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.